السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ومع الحلقة رقم 45 من شرح رياض الصالحين، ومع الحديث رقم 54. ولكن قبل أن نبدأ اللقاء، أحب أن أدعو بالرحمة لأستاذ من الأساتذة الذين تعلمت بين أيديهم وعلم أجيالا كثيرة، وهو الأستاذ عبد الخالق إبراهيم عبد الباقي، مدرسة مصر القديمة المشتركة اللي هي مدرستي الابتدائية اللي قضيت فيها 6 سنين في المرحلة الابتدائية. وكان الأستاذ عبد الخالق كان ساعتها موجود في المدرسة وظل يعلم أجيالا كثيرة وتوفي في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى، وأن يربط على قلب زوجته وأولاده يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نبدأ في حلقة النهاردة، حلقة رقم 45 مع الحديث رقم 54، عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، فحتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته. طبعا الغزوة دي كانت غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، والدليل على ذلك ما صح في أن الدعاء ده كان خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، اللي هو: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى إذا يعني زالت الشمس. ليه؟ عشان بتقبل بقى البرودة ويكثر الظل وتنشط القلوب وتنشط الأجساد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان النبي ينتقي الوقت المناسب في بدء القتال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية كان يبدأ غزواته امتى؟ كان بعد صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح القوم، كان بمجرد ما يصلوا الفجر ويقضوا الوقت الى يعني الشروق ويصلي ركعتين الضحى، ثم يخرجوا ويتوكلوا على الله عز وجل. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها، بارك لامتي في بكورها، بارك في كل حاجه. حتى ان اللي روى الحديث ده اللي هو اللهم بارك لامتي في بكورها كان يقول: فعملت بهذا الحديث، فبدات في التجاره، وكنت اخرج في الصباح الباكر وأتاجر في تلك التجارة، فكثر مالي وأصبحت من الأثرياء ببركة العمل بهذا الحديث اللي هو اللهم بارك لأمتي في بكرة. الصحابة كانوا مش عاملين زي حالتنا كده يبدأوا الساعة 9 الصبح أو 10 أو يبدأوا بعد الظهر، لا، كان حياتهم كلها تبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة. طبعا مش بعد الفجر مباشرة، يعني المقصود ان هم بعد الفجر بيقعدوا طبعا في المسجد لأذكار الصباح وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن فيما تبقى من الوقت إذا انتهت أذكار الصباح. ثم بعد ذلك بعد الشروق بتلت ساعة يصلوا ركعتين الضحى، ثم يستقبلوا بعد ذلك حياتهم، يخرجوا بقى يفطروا ويبدأوا التجارة، واللي يبدأ في الزراعة، واللي يبدأ في حياته وسفرياته. فكان ربنا سبحانه وتعالى يطرح البركة في كل شيء. ففي الغزوات بقى كانوا يخرجوا بعد صلاة الضحى في الصباح الباكر، ليه؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. ثم يبدأ النبي القتال بقى عند زوال الشمس، ليه؟ عشان تنشط الأجساد وتنشط القلوب ويبدأ الظل، ويعني تبقى الدنيا كده سهلة كده في القتال والجهاد في سبيل الله. فقام النبي فيهم خطيبا، وكان النبي له خطبة دائمة، وكان له خطب في مواسم أو في مناسبات. خطبة دائمة هي خطبة الجمعة، إنما خطب بقى في مناسبات معينة مثل هذه المناسبة. فقام النبي فيهم خطيبا وقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. ليه لا تتمنوا لقاء العدو؟ لأن كون الإنسان يقول: يا رب لقني عدو، يا رب خليني ألقى هذا العدو، ده معناها حاجتين. المعنى الأولاني هو حتة الإعجاب بالنفس والاتكال على النفس، يعني يا رب كأنه عايز يقول يا رب أنا فعلا أنا إنسان قوي، أنا أقدر أواجه العدو دوت والعدو ده وأقدر أعمل وأسوي، فيحصل فيها شيء من الغرور أو الكبر أو الإعجاب بالنفس، وهذا بداية الهلاك. ده حاجة. الحاجة التانية فيها شيء من الاستهانة بالعدو، إن أنا بستهين بالعدو ده وبقدرات العدو فقد أغلب بسبب إن أنا استهنت بالعدو ده ولم أتهيأ له. يبقى لا تتمنوا لقاء العدو. بداية لا أتمنى الحرب، بداية لا أتمنى لقاء العذاب. وده يعني ممكن يعني يكون في أشياء كثيرة جدا، مش في القتال بس، ممكن في المرض. هو في إنسان ممكن يقول لك إيه، يعني أنا لو حصل لي مرض كذا أنا هصبر، مش هعمل زي فلان اللي كان بيتضجر ومتضايق ومعترض على قضاء ربنا. فإذا ابتلي الإنسان ده بالمرض عياذا بالله فقد يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، لأنه وثق بنفسه ولم يثق في قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يلقي في قلبه الصبر والرضا إلى غير ذلك. فالإنسان لا يتمنى هذا البلاء. ممكن إنسان يقول لك أنا لو مثلا افتقرت أنا إن شاء الله أصبر وأثبت، فإذا افتقر عياذا بالله يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب، وقع في الفقر ممكن عياذا بالله يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. إنسان يتمنى إن هو يسجن، يقول لك وأنا لو سجنت، لو سجنت ده أنا أصبر وأفعل، فإذا سجن عياذا بالله اعترض على قضاء الله. فإذا في البداية لا تتمنوا لقاء العدو. العدو ده ممكن يكون عدو في الجهاد، ممكن يكون عدو ده هو مرض، ممكن يكون عدو هو سجن، ممكن يكون عدو هو مشكلة معينة، بلاء معين. فلا تتمنوا بالبداية لقاء العدو، لا تتمنى البلاء، لا تتمنى لقاء العدو. طيب، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وردت أحاديث كثيرة جدا جدا في أن الإنسان يسأل المولى عز وجل العافية، ومن نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، في كل أمور حياتك في كل أمور آخرتك اسأل المولى عز وجل العافية. لم يؤت الإنسان بعد هذه النعمة العظيمة للإسلام شيئا أفضل من العافية. أنت تتمنى دائما العافية، يا رب تعافيني في بدني، اللهم عافيني في بدني وعافيني في نفسي وعافيني في ولدي وعافيني في جسدي وعافيني في مالي وعافيني في كذا. اطلب من ربنا أن ربنا يعافيك في كل من كل شيء، يعافيك من كل بلاء، يعافيك من أي ابتلاء يحصل في بدنك، يعافيك من أي ابتلاء يحصل في زوجتك، في أولادك، في بيتك، في بلدك. تتمنى الخير لبلدك، أن ربنا يعافيك من الفقر، يعافيك من المرض، يعافيك من الفتنة في الدين. واخد بالك، وده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اتقى قلب واطهر قلب وانظف قلب واقرب قلب الى الله سبحانه وتعالى واثبت قلب على دين الله، فلماذا يطلب الثبات؟ كانه بيعلمنا اذا كنت انا وانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واطلب الثبات على الدين يبقى من باب اولى انتم بقى تطلبوا الثبات على الدين. فده كان اكثر دعاء النبي، تمام؟ لان كان في ادعيه معينه تلاقي مثلا ايه يرد في بعض الاحاديث ان ده كان اكثر دعاء النبي، معناها ان انت تجمع الاحاديث كلها دي، كان الاحاديث دي او الادعيه دي كانت اكثر دعاء النبي. كان برضو وكما ورد في الصحيحين ان كان اكثر دعاء النبي اللهم يا مقلب اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني ما يكفي للقوت ده فقط للوجبه دي للاكله دي بس ولا يزيد على ذلك. شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل رزق آل محمد، مش محمد بس صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يقيتهم في هذه الوجبة ولا يفيض على ذلك. ليه؟ لأن عليه الصلاة والسلام كان لا يحتاج أن يدخر، وإن كان هو ادخر. ليه بقى؟ عشان بيعلمنا إن احنا ناخد بالأسباب ولكن تتعلق قلوبنا رب الأسباب سبحانه وتعالى، لا تتعلق قلوبنا بالأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك شوف يعني إيه الإنسان ممكن يقول إيه، أنا الحمد لله بقى معايا عربية وأقدر أروح بها يمين وشمال، ده سبب. لكن لو اتكلت على السبب ممكن العربية تعطل، ممكن العربية تعمل حادثة، ممكن العربية ربنا عافينا وعافيك يحصل فيها حريق، يكون يحصل أي حاجة تتعطل السيارة. ممكن يحصل ان انت تبقى في دولة اسكندنافية ولا دولة قطبية جليدية ويبقى عندك العربية وتلاقي البنزين جوه تانك البنزين متجمد بقى تلج، العربية هتمشي مش هتمشي، واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا ممكن السبب موجود لكنه لا يعمل. ليه؟ لان السبب لا يعمل الا بامر مسبب الاسباب. وده يدينا بقى حتة التوكل على الله، مش التواكل، لا التوكل على الله. إن يا رب أنا برمي توكالي عليك يا رب، أنا باخد بالأسباب زي ما أمرتني، زي ما النبي عمل، كان يدخر القوت لأهله، وكان يوم أحد كان يظاهر بين درعين، وكان في الهجرة اختبأ عن أعين المشركين واختبأ في الغار ثلاث أيام، ثم بعد ذلك وخد طريق غير الطريق المعتاد، وهكذا كل دي أسباب. النبي بيعلمنا الأسباب، ولذلك إن احنا ناخد الأسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول يا رب اخفيني عن أعين المشركين واجعلني كما فعلت معي في رحلة الإسراء والمعراج، اجعلني في غمضة عيني، بل أقل أكون في المدينة. كان ممكن يحصل ده من غير أي حاجة خالص، لكن النبي بيعلمنا نحن ناخد بالأسباب وتتعلق قلوبنا برب الأسباب سبحانه وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. طيب فإذا لقيتموهم خلاص بقى أنت بقى يعني خلاص حصل أن أنت لم تتمنى لقاء العدو وسألت الله العافية، لكن قدر ربنا أن يحصل بقى جهاد ما بين المسلمين وبين الكفار. فإذا لقيتمهم خلاص وابتليتم بهم فاصبروا. ده الشاهد من الحديث، يعني ده باب الصبر، كل ده احنا بنتكلم في باب الصبر. فاصبروا، هو ده الشاهد من الحديث، اصبروا على مقاتلة الأعداء واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، لأن النصر لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. معناها ان السبب، ان الثواب الموصل للجنة والسبب الموصل للجنة يكون في جهاد المجاهدين ومقاتلتهم بالسيوف لهؤلاء الاعداء. ولذلك المجاهد ده مجرد ما بينه وبين الجنة سوى ان يقتل فيدخل الجنة اذا اخلص النية لله. لانه في عندنا حاجتين هنا، رجل مجاهد خارج ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، فإذا قتل فهو من أهل الجنة. طب رجل خرج مجاهدا زي الثاني زي الأولاني بالضبط، وخرج مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى لكنه ما أراد وجه الله، وإنما أراد الرياء والسمعة وأراد ثناء الناس وأراد المدح من الناس، وإن يقال أنه ما شاء الله مجاهد وأنه قوي وأنه ما شاء الله وسيفه لا يرد ولا يصد، فهذا الإنسان يكون مع أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم، ربنا يعافينا وعافيكم، كما ورد في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كان من بينهم المجاهد فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، فيقول جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، يعني قاتلت من أجلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل إن الله مطلع على قلب هذا العبد، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالله عز وجل مطلع على قلب هذا الإنسان، وده من رحمة ربنا. ما هو ربنا لو هيطلع بس ويحاسبنا على شكلنا فيبقى ما حدش يخش الجنة غير الأوروبيين والأمريكان لأنهم جمال، تمام، سواء الرجال أو النساء، يبقى احنا كده هنضيع، تمام. ولو بينظر لأجسادنا يبقى بقى الزنوج اللي عايشين في امريكا اللي الواحد فيهم يخش الشارع يقفله، واخد بالك، هم اللي يخش الجنه، واحنا بقى الناس اللي صحتنا على قدنا، واخد بالك، وبناكل ما شاء الله الاكل اللي ما شاء الله انتم شايفينه، اللهم بارك، يعني يبقى احنا كده ما فيش بقى خالص. طيب ولو بينظر لاموالنا يبقى الاثرياء فقط هم اللي يخشوا الجنه والفقراء يخشوا النار. يعني من رحمه ربنا انه لا ينظر الى الشكل، لان الشكل ده مش بايدك انت، في شكلك وفي مالك وفي جسدك أنت مسير ولست مخيرا، أنت مخير في الأمور الشرعية والتكاليف، تمام، في الأمور الشرعية، تمام، في العبادات، الله عز وجل ترك لك الحرية كاملة، مش ترك لك الحرية يعني بيقول لك اكفر ولا لا، مش قصدي، إنما قصدي أن أنت مفيش حد يمنعك أن أنت تصلي، محدش يمنعك أن أنت تصوم، محدش يمنعك أن أنت تحج، خد بال حضرتك، إنما في شكلي أنا ما اخترتش شكلي، أنا عفوا يعني ما جاليش كتالوج قالوا ده ولا ده ولا ده فانت اخترت شيء، لا، ده انت خلقت بهذه الخلقة التي خلقك الله عليها، لم تختار شكلك، لم تختار لونك، لم تختار صحتك، لم تختار اذا كنت هتبقى غني ولا فقير، دي امور انت مصير فيها، خد بالك، فلا عقاب عليك فيها، وده من رحمة ربنا ان ربنا ما يعاقبكش على شيء انت مصير فيه. انت مصير في ايه؟ مصير في اختيار اسمي، انا ما اخترتش اسمي، مصير في اختيار الام والاب، انا ما اخترتش ام وابويا، ما اخترتش اخواتي، ما اخترتش الشكل، ما اخترتش القوة، صحتي، ما اخترتش لون جلدي، ما اخترتش لون عينيا، ما اخترتش حد خالص بالمرة، فإذا لا أحاسب عليه، خد بال حضرتك. فمن رحمة ربنا أنه لا ينظر إلى هذه الأشياء التي أنت مصير فيها، إنما يحاسبك على الأشياء التي أنت مخير فيها. ليه إيه؟ ان املأ قلبي حبا لله، توكلا على الله، انابة لله، صدقا وتصديقا لله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وهكذا كل امور العبادات القلبية والبدنية احاسب عليها. امور القلبية عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم وانما ينظر الى قلوبكم. طيب والامور العبادية والامور البدنية تمام، قال والى اعمالكم، يبقى مش قلوبكم وبس لا والى اعمالكم. يبقى اذا الانسان يحاسب عما يفعله من عبادات ومن اعمال قلبيه الى غير ذلك. فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه لا ينظر الى هذه الاشياء الاخرى اللي هي الصوره والجسد والكلام ده كله. فهذا الانسان قال له جل وعلا، عرفه نعمه واعترف بها، فقال فماذا عملت بها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، انا مطلع على قلبك، انت ما اردت وجهي، انت ما اردت الا الرياء والسمعه وثناء الناس عليك. فقال كذبت، ولكنك قاتلت من اجل ان يقال ايه، شجاع جريء، وقد قيل خدت حظك خلاص من الثناء بتاع الناس، فيأمر الملائكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم. أما لو كان إنسان بقى بيجاهد ابتغاء مرضات الله، اسمع بقى الحديث ده الذي يعني يشرح القلب، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد عند ربه سبع خصال. خد بالك بعد معنا، يغفر له مع أول دفعة من دمه. يا سلام، هذا الشهيد ورد في الحديث أنه لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة. خد بالك بقى عشان إيه، يعني شوف بقى هذا الشهيد ده، أنت بقى ممكن تلاقي مثلا واحد إيه قدام عينك جاء فيه بقى داني الدبانة الدبابة ولا بتاع دبابة، راح طلع القذيفة من الدبابة دخلت في جسد الإنسان ده فرتكته. هتبص لجسد هذا الإنسان تلاقي الراس في حتة والإيد في حتة والرجل في حتة، فتتألم وتشمئز من هذا المشهد المفزع، خبر أبيض جسمه اتقطع حتت. هذا الإنسان الشهيد إذا كان أخلص النية لله سبحانه وتعالى إدانا بقى ولا القذيفة بتاعة الدبابة ديت، واخد بال حضرتك، ولا لو كان انفجر فيه لغم ولا بتاعه وجسمه بقى أشلاء، هذا الإنسان لم يشعر من كل ما رأيته هذا إلا كأن واحد قرص قرصة. يبقى ما فيش ألم بالمرة، لأن واحد قرصة كده ولا في أي حاجة. تخيل حضرتك، طيب مع القرصة دي بقى خرجت منه الدماء، مع أول قطر الدم هيحصل الآتي، يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة أو أول دفعة من إيه؟ من دم. أول ما تطلع من جسمه أول نقطة دم في لحظتها مباشرة الله يطلعه على الجنة، مش على الجنة فحسب، لا على مكانه وبيته ومنزلته ومكانه في الجنة. يعني يدوب هو يضرب الطلقة، سواء طلقة رصاص، سواء طلقة دبابة، سواء طلقة مدفع، سواء قذيفة من طيارة، سواء براميل متفجرة، سواء ربنا يعافينا عافيكم، سواء لغم يضرب فيه، مع أول دفع دم نقطة دم تطلع من جسمه الله يريه مكانه في الجنة. شوف تخيل بقى لما يكون أخلص النية لله سبحانه وتعالى، يبقى يرى مقعده من الجنة، وبعدين ويحلى حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. هناك بقى طبعا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، وإلا بقى ده هو في الدنيا كان متجوز 2 بيمشي في الشارع ما شاء الله يكلم نفسه، فواحد بيقول له ما شاء الله على الايمان، الله اكبر، ما شاء الله حضرتك بتسبح، قال له لا ده انا بحاسبن، خد بالك، بيقول حسبي الله ونعم الوكيل في الاثنين، يعني خد بالك. ففي الدنيا بقى بيحاسبن، انما في الجنه بقى ال 72 زوجه من حور العين، وبعدين يعني لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد كمان، خد بالك، يعني 72 زوجه من الحور العين، لو ان بعض بنانها الواحده منهم بعض بنانها جزء من صباعها كده بدا يعني ظهر من السماء لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. عقلة صباع من زوجتك في الجنة عقلة صباع تطمس ضوء الشمس والقمر، امال بقى يعني انت هتستمتع بها ازاي يا قمر؟ يعني شوف بقى الزوجة دي شكلها عامل ازاي، عقلة صباع هتطمس ضوء الشمس والقمر، امال ايدها هتطمس ايه بقى؟ تطمس النجوم والكواكب، امال وشها يطمس ايه؟ شوف دي زوجة من حور العين خلقها الله عز وجل من أجل متعة أهل الجنة. ينظر الرجل ولو أن خصة من شعرها بدت لملأ ريحها، عارف حضرتك الزوجة الطيبة التي تحسن التباعد لزوجها تعطر شعرها، تعطر جسدها، تعطر وجهها، تعطر ايديها، فدي معطرة بقى طبعا ايه شعرها بعطر الجنة. فلو ان خصلة، مش الشعر كله، خصلة بس مش شعر كده، دلدلت كده من السماء، نزلت من السماء كده، ظهرت مش نزلت الارض كمان، ده ظهرت بس من السماء، الريح اللي طالع منها ومنبعث كما ورد في الحديث، لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، الكرة الأرضية كلها تتعطر. شوف حضرتك لما بيجي لك ضيف كده وتمسك زجاجة العطر وتروح مرشش كده، بيحب ايه، الورد ولا الياسمين ولا الفل ولا ايه، اي ريحة بقى بيحبها، خد بالك، وتقوم معطر حضرتك الغرفة، او بتعطر الشقة كلها عشان الضيف اللي جاي ده، او بتعطر المسجد عشان الناس اللي داخلين يصلوا. هو هي بقى لو خصلة من شعرها ظهرت تعطر الكون كله، تعطر الكرة الأرضية كلها. وبعدين ينظر الرجل في مرآة خدها، الخد ده من كتر لمعانه تحس ان وشها عامل زي المراية، فينظر في مرآة خدها، خد بالك بقى، 40 عاما لا يملها ولا تمله. عشان النهاردة الواحد يبقى مقطع السمك وديلها قبل الجواز، وماشي مع مش عارف مين ومش عارف مع مين، ومع اللي لابسة جيبة واللي لابسة استريتش واللي نسيت تلبس، واخد بالك، ولما يتجوز واخد بالك، سبحانك يا ربي، يبقى قاعد مع زوجته بيغض بصره، بيغض بصره عن مين؟ عن زوجته. تقول له ما بتبصليش ليه؟ يقول لها حبيبتي انا بغض بصري، يعني بغض بصره عن الحلال وعن زوجته، درجة ايه، تحس ان هو متضايق منها. انما بقى في الجنة بقى ينظر في مرآة خديها قد ايه؟ 4 دقايق، 4 ساعات، 40 سنة، 40 سنة، وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني حضرتك اضرب 40 سنة في 1000، اليوم الواحد من السنة ب1000 سنة، 40 سنة اليوم من 40 سنة، من 40 سنة دي اليوم الواحد ب1000 سنة، اضربها تطلع الحسبة كام، انا ما اعرفش والله العظيم، مليارات. هو قاعد عمال يوصف خدها لا يملها ولا تمله. وبعدين ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، الخمار اللي على رأسها افضل من الدنيا واللي فيها. وبعدين يرى مخ سوقها، عارف حضرتك ساق الانسان من جواها كده ايه، جوه الساق في مخ الساق، اللي هو حضرتك لما ايه، لما كان بعض الناس الفقراء، ربنا يا رب يوسع الجميع، مش قادرين يشتروا لحمه، فيروح يشتروا ايه، يشتروا كيلو عظم، وبعدين يمسكوا العظم ده يسووه، وبعد ما يسووه يمسكوا العظم كده ايه، اذا كانت العظمه مفتوحه من ناحيتين يمسكوها ينفخوا فيها فينزلوا ايه، المخ اللي في الساق، اللي هو ما اعرفش بيسموه ايه، النخاع حاجه زي كده، تمام، ويقعدوا يخبطوا كده على الترابيزه لحد ما تنزل النخاع ده، يقعدوا ياكلوا بقى. فهي مخ ساقها، خد بالك، يراه الرجل زوجها يعني في الجنه من وراء 70 حله من الحسن والجمال، لابسه 70 حله فوق بعض، وهو شايف من خلال الحلل دي كلها مخ ساقها. ده دليل على نورانيه الجسم وشفافيه الجسم، شفافيه عجيبه الشكل، فده الشهيد. يبقى ايه، يرى مقعده مع اول دفقه من دمه، وبعدين ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ما شاء الله، يربين له في خضور الجنه، ما شاء الله. وبعدين ويجار من عذاب القبر، يجار، ما فيش عذاب قبر. طب ممكن انا لو مش شهيد، طب اجار من عذاب القبر؟ اه طبعا، في اشياء بايدي وفي اشياء مش بايدي. الاشياء اللي مش بايدي ان انا اموت ليله الجمعه او يوم الجمعه، لان كما ورد في الحديث من مات في يوم الجمعه او ليله الجمعه وقاه الله عذاب القبر، ودي حاجه مش بايدي، انا مش بايدي ان انا اختار حادي بادي هموت يوم الجمعه ولا ليله الجمعه، لا، ده الله عز وجل هو الذي يقدر لي اللحظه واليوم والسنه اللي هموت فيها، انا ما اعرفش، الله هو الذي يعلم. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. طيب، يبقى اذا حته ان انا بقى يعني انجى من عذاب القبر، امر مش بايدي زي ان انا اموت في ليله الجمعه ويوم. طب بامر بايدي ان انا اقرا سوره تبارك قبل ما انام، ورد فيها حديث، ورد فيها كذا حديث، سوره تبارك هي المانعه من عذاب القبر، الحديث كلها صحيحه، سوره تبارك هي المانعه، مش المخففه، المانعه من عذاب القبر، سوره تبارك الذي بيده الملك، هقراها قبل ما انام. وقلت لحضراتكم في 3 حاجات حافظوا عليهم قوي، طبعا اذكار المساء واذكار النوم مهمه جدا جدا، اذكار ما قبل النوم، لكن في 3 حاجات ركز عليهم قوي. الحاجه الاولى ايه، الكرسي، ليه؟ لان من قراها لا يصبح للشيطان عليه سلطان حتى يصبح، كما ورد في الحديث، حديث ابو هريره الذي في الصحيح. طيب الحاجه الثانيه، قلنا دعاء سيد الاستغفار كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري، قلنا حضراتكم ان دعاء سيد الاستغفار من قراه في ليله فمات كان من اهل الجنه، ومن قراه في يوم فمات في ذلك اليوم، يعني تقراه بالليل وتقراه الصبح دعاء سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت الى اخره، فلما تقراه بالليل وتنام لو مت في تلك الليله تكون من اهل الجنه، طب قرات الصبحيه ومت بالنهار تكون من اهل الجنه، مش هياخد منك ربع دقيقه، دعاء سيد الاستغفار وايه الكرسي الاثنين على بعض مش هياخدوا منك دقيقه. طيب وسوره تبارك هتاخد منك ثلاث دقائق، دي بقى ايه؟ المانعه من عذاب القبر. ورد فيها حديث ثاني، ورد فيها حديث ثاني وفضل ثاني، قال صلى الله عليه وسلم سوره من القران ما هي الا 30 ايه نافحت اي دافعت عن صاحبها حتى ادخلته الجنه، وهي تبارك الذي بيده الملك. الله، يبقى سوره تبارك تمنع من عذاب القبر وتدخل الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. شوف شوف الجمال. يبقى اذا والشهيد بقى في سبيل الله ينجى من عذاب القبر، يبقى يجار من عذاب القبر، وبعدين واللي بعدها ويامن من الفزع الاكبر. يعني الفزع الاكبر بتاع يوم القيامه ده شيء يعني حاجه تفزع القلوب. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خد بالك امر صعب جدا جدا يوم القيامه. فالشهيد يجار بقى ينجى بقى من ايه؟ من فزع يوم القيامه. وبعدين ويلبس تاج الوقار، تاج الوقار يوم القيامه. الياقوتة طبعا هو ما فيهوش ياقوتة واحدة، ده فيه ياقوت. الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. وبعدين آخر حاجة بقى، ويشفع فيه 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. 70 واحد من أهل بيته أصحاب ذنوب ومعاصي، بس هم مش مشركين. المشرك مش هيخش الجنة، الكافر مش هيخش الجنة، لكن هم أصحاب ذنوب، قد يكونوا أصحاب كبائر، قد يكونوا أصحاب صغائر، قد يكونوا عاملين تشكيلة كده شوية صغائر على شوية كبائر كده ومظبطين الدنيا، فهؤلاء المفروض هيخشوا النار. المفترض هيخشوا النار، هيعذبوا وبعدين يخشوا الجنة، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحد في النار أبدا. يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو شاء الله لغفر الإنسان بلا توبة. فالإنسان ممكن اليوم القيامة يبقى جايب كبائر، ودايما بنقول في أصحاب الكبائر هم في مشيئة الله. هم إيه؟ في مشيئة الله. ما نقولش الواحد مرتكب الكبيرة أكيد هيخش النار، يقينا هيخش، ما تعرفش. مرتكب الكبيرة هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله غفر له، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، سبحانه وتعالى. يبقى إذا هو في مشيئة الله. طيب، هذا الإنسان اللي ارتكب كبيرة أو ارتكب صغيرة و لو واحد من عيلته مات شهيد يشفع في 70 واحد من أهل بيته، سواء من أصدقائه من قرايبه، من طبعا أقربون أولى بالمعروف، الأم والأب والزوجة والأولاد وخبالك والأقارب والإخوات ومش عارف إيه، كل دول بقى يشفع لهم يوم القيامة فيدخلهم الجنة. ما شاء الله. يبقى إيه؟ ربنا عافاهم من إن هم يخشوا النار يقضوا العقوبة وبعد كده يخشوا فين؟ في الجنة؟ لا، على طول على الجنة على طول. بإيه؟ ببركة إن واحد شهيد من العيلة. عشان كده الإنسان لما يموت له حد شهيد ما يكونش زعلان، يبقى فرحان، يفرح له ويفرح لنفسه، يفرح له إن هو ربنا أكرمه بهذه المنزلة العظيمة اللي هي المنزلة الثالثة من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دي المنزلة رقم ثلاثة بعد النبوة والصديقية، تمام؟ فيفرح له بهذه المنزلة الثالثة في الجنة، ويفرح إن هو هيشفع له يوم القيامة. حاجة عظيمة جدا يعني. يبقى إذن هذا الإنسان، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني الوصول للجنة من خلال الثواب بتاع الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ده دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعوه حينما يذهب للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن النبي هنا توسل بحاجتين، توسل بآيات شرعية وتوسل بآيات كونية. إيه الآيات الشرعية؟ منزل الكتاب، منزل القرآن، دي آيات شرعية. يبقى توسل النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب والقرآن الكريم، وتوسل بآيات كونية اللي هي مجري السحاب. والسحاب لا يستطيع أحد أن يجري السحاب إلا الله، ولو اجتمعت الأمة كلها على أن تجري السحاب ما استطاعت. وهازم الأحزاب، لأن الذي هزم الأحزاب على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. في غزوة الأحزاب أرسل الله الرياح فكفأت القدور وقلعت القيام وألقت الرعب في قلوب هؤلاء الناس، فنجى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ونجى الله عز وجل أهل الإيمان من الصحابة المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، وهزم الأحزاب ورحلوا جميعا عن المدينة بعد ما حصروا المدينة. كانوا 10,000 مشرك محصرين المدينة، كانوا عايزين يقضوا على النبي وعلى الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده كانت نهاية شرح الحديث، ونبدأ باب الصدق إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير، ونرجع لكم ونشوف كمان الفايزين معنا النهاردة بشرح رياض الصالحين وكتاب الخلفاء الراشدون. فاصل قصير ونرجع لكم. تفضل حبيبك.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية ولأطفال المسلمين أكبر مفاجأة لهذا العام، موسوعة قصص الأطفال. موسوعة تحتوي على 10 مجلدات للطفل المسلم، وكل مجلد يحتوي على أكثر من 100 قصة مدعومة بالدروس المستفادة من تلك القصة لينتفع بها الطفل المسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت من زمان نفسي أقدم عمل قصصي لأطفالنا، براعم الإسلام، ربنا يبارك في كل أطفال المسلمين رب العالمين. بدل القصص اللي بيعرض عليهم يعني قصص غير منضبط أو يكون في أحيانا مخالفات شرعية، فعملت 10 مجلدات قصص للأطفال. 10 مجلدات هما: أول مجلد حكايات عم محمود رقم 1. طبعا حكايات عم محمود هنلاقي منه 8 مجلدات، كل مجلد فيه قصص غير التاني بفضل الله. أقل مجلد هتلاقي فيه من 100 ل 140 قصة، وكل قصة وراها الدروس والعبر المستفادة من القصة. يبقى حكايات عم محمود رقم 1، ثم بعدها نجد حكايات عم محمود رقم 2، ثم بعدها نجد حكايات عم محمود رقم 3. طبعا كل كتاب مميز بغلاف غير التاني وبقصص غير التانية. ثم حكايات عم محمود رقم 4، ثم بعد ذلك حكايات عم محمود رقم 5، ثم بعد ذلك حكايات عم محمود رقم 6، وبعدين حكايات عم محمود رقم 7، واخرهم حكايات عم محمود رقم 8. يبقى كده 8 مجلدات حكايات عمه محمود. طبعا ده كان برنامج مشهور جدا، حكايات عمه محمود، وان شاء الله قريبا جدا يرجع البرنامج. ثم الكتاب رقم 9 هو الكتاب اللي احنا عملناه حلقات هنا في شهر رمضان الماضي، اللي هو حكايات نور الدين محمود، وده كنت عامله اهداء لابني الحبيب اخر اولادي نور الدين محمود، ربنا يبارك في اولادكم جميعا. ثم اخيرا الكتاب الاخير للقصص هو حواديت قبل النوم، بتحكى للأطفال قبل النوم. يبقى عندك 10 مجلدات قصص، كل مجلد بفضل الله سبحانه وتعالى في مجموعة كبيرة جدا من القصص، وراء كل قصة الدروس والعبر المستفادة من تلك القصة. يبقى كده قدمنا 10 مجلدات. لو تقعد تحكي لطفلك من هو عنده 3 سنين لحد ما يبقى عنده 10 سنين، الكتب دي هتكفيك وزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى. قصص منضبطة من الشرع، كلها مستقاة من الكتاب ومن السنة ومن القصص، ومن الأشياء التي فيها تحث على الفضائل والأخلاقيات والمعاملات الطيبة. يعني بالبلدي قصص مش مجرد أنها قصة بتتقال وبس، لا، دي قصة بتربي الطفل بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنصح كل يعني الآباء والأمهات باقتناء هذه المجموعة، موسوعة قصص الأطفال، اللي بتحتوي على 10 مجلدات، منها 8 مجلدات حكايات عمو محمود، ثم مجلد حكايات نور الدين محمود، ثم مجلد حكايات قبل النوم. زي ما قلت لحضراتكم قصص يربي، قصص هادف، مش مجرد فقط قصة ونضحك عليها أو قصة ويكون بتبص جوانا معاني وأخلاقيات غير طيبة. أسأل الله عز وجل أن يربي أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موسوعة قصص الأطفال 10 مجلدات، سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الموسوعة داخل جمهورية مصر العربية اتصل على 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400. اتصل تصلك الموسوعة أينما كنت.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ الباب رقم 4 في شرح رياض الصالحين، وهو باب الصدق. صدر الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب بقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، نداء كما قال ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أهل الإيمان، ومحدش هيستجيب للنداء اللي بعد كلمة يا أيها الذين آمنوا إلا الذين آمنوا، هم دول فقط اللي بيستجيبوا، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم لدين الله سبحانه وتعالى، لشرع الله، للقرآن، للسنة. وإلا ففي ناس ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، كما قال جل وعلا: واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ربنا يعافينا وعافيكم من هذا الصنف يا رب العالمين اللي قلوبها خلاص اتليست، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من هذه القلوب، ربنا يرزقنا قلوبا منيبة خاشعة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا نعمل إيه يا ربي؟ خلاص أصغي له سمعك. أول ما تسمع يا أيها الذين آمنوا، سمعا وطاعة يا رب. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله، التقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الصحابة أجمعين، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى التقوى ايه؟ الخوف من الجليل، من الله سبحانه وتعالى، ان يبقى عندك خوف من ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تراقب الله في اقوالك، في افعالك، في اعمالك، في احوالك، في كل شيء، تبقى عارف ان الله مطلع عليك. واحنا في امريكا، فكان دخلنا مره سوبر ماركت نشتري منه حاجه، بعدين فجاه لقيت واحد من الموظفين بيندهلي انا والاخ اللي معايا: تعالوا بسرعه. فانا دهلنا طبعا بيتكلم باللغه الامريكاني، والاخ اللي معايا يعني بيقول لي: طب تعالى دهلنا. فرحنا فلقيناهم واقفين بيصوروا واحد حرامي، حرامي سرق يعني، خد حاجه من المحل وخرج من مكان تاني عشان ما يحاسبش، فراحوا الامن راح يلقطوا من خلال الكاميرات، وبعدين راحوا مصورينه، وفي ساعتها الصوره بتاعته بتتحط على لوحه، بصينا لقينا لوحه كبيره كده فيها اكتر من 100 لص ورضوا على المحل ده بس. فحاطين بقى يقول لك: اذا اردت ان تتعرف على اللصوص فانظر الى هذه اللوحه. 100 لص صورتهم، وايه؟ وكل واحد سارق حاجه متصور بالحاجه اللي سرقها، الا سرق علبه سمنه واقف بيها ما شاء الله، يعني كانه ماسك مثلا كاس العالم، واخد بالك، وبتصور بعلبه سمنه ما شاء الله سرقها وتزوط بيها وما خدهاش يعني، بس ايه؟ وتزوط بيها وتصور وراح الاسم بعد كده. واللي سرق مش عارف كاميرا، اللي سرق يعني كل اللي سرق حاجه متصور بيها. فقلت له: سبحان الله، يعني ازاي؟ بيقلل الكاميرات في كل حته، هنا في كاميرا. او قلت: سبحانك يا ربي، كاميرات خلت البشر يخشى من البشر، ان انا لو سرقت حاجه الكاميرات قدامي ومصوراني وعارفه انا عملت ايه، وممكن يحد يسرق حاجه بسيطه مثلا ساعه ولا قلم ويحطها في جيبه، برضه الكاميرات جايباها. فتخيل بقى، ولله المثل الأعلى، الله مطلع عليك، الله ناظر إليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فده يعني شيء عجيب جدا، إنسان قد يظن في حينما يختبئ ويقفل الأبواب والشبابيك ويختبئ وراء الجدران ويغلق النور ويفعل أي شيء يغضب ربنا، الله مطلع عليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هو اللي خلق الظلام، مش هشوف في الظلام، الله يراك سبحانه وتعالى. يبقى لما تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك في الليل، في النهار، في بيتك، في خارج بيتك، في أي مكان في الكون ده كله، تمام؟ تخشى من ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم إن ربنا مطلع عليك وإنه هيحاسبك. يعني أنت في الدنيا لما تيجي تقف قدام قاضي وأنت ارتكبت جريمة، فلما يجي القاضي ده يحاسبك فيقول لك: أنت قتلت فلان الفلاني، تقول له: أقسم بالله إن أنا والله العظيم ما قتلته. القاضي ما يقدرش يقول هو صادق ولا مش صادق. ليه؟ لان القاضي ما شافكش وانت بتقتل، انما القاضي جاله اوراق في القضيه بتقول ان انت متهم بجريمه قتل، عنده بقى ادله الله اعلم. حتى لو في ادله وانت بتنكر وبتقسم بالله فلابد ان هو يحقق في هذه المساله، وقد يطول التحقيق في هذه المساله. لكن مصيبه المصائب بقى للانسان ان اللي شافك وانت بتعمل المعصيه هو اللي هيحاسبك على نفس المعصيه. وضحت المساله؟ يعني القاضي ما شافكش وانت بتعصى، ما شافكش وانت بتعمل الجريمه دي، فبيحاسبك على جريمه هو ما شافهاش، فاما ان يحكم كده او كده، وبيجتهد على قد ما يقدر وربنا يرزقه الصواب او غير الصواب. في النهايه هو ما شافكش. لكن قاضي السماوات والارض سبحانه وتعالى وفاطر السماوات والارض شافك وانت بتعصاه، ويوم القيامه هتقف بين ايديه فيقول لك عبدي، كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. لا، ما حصلش. خد بالك، انت هتنكر، طب هنفرجك على نفسك، هنفرج على نفسك وانت بترتكب المعصية. صوت وصورة، قدرة ربنا لا تحدها حدود. انت بتكذب يعني عايز ايه؟ عايز تهرب من المعصية دي؟ عايز تهرب من الذنب ده؟ لا، تعالى اتفرج بقى على نفسك. هو مش ده انت؟ انا يا ربي. طب اتفرج على نفسك كده وانت ترتكب المعصية، ها شفت نفسك فعلت ولا ما فعلتش؟ فعلت، بس كنت ناسي. لا، انت ما كنتش ناسي، انت كنت بتنكر. خد بالك، فشوف، عشان كده قبل ما تعمل اي حاجة افتكر ان الله مطلع عليك، ان هو شايفك، انه شافك، وهو اللي هيحاسبك. لو كان ملك شافك والله هيحاسبك، يعني ما برضو الله يعلم ما يفعله الملك. طب لو الله هو اللي شافك وملك هو اللي يحاسبك، تقدر بقى تاخد وتدي مع الملك، لان الملك لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب على اطلاقه الا الله سبحانه وتعالى. فالله هو اللي شافك والله هو اللي يحاسبك. يبقى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، تنزيل قران وسنه، ان انت تعمل بكتاب ربنا تعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مش يعرض عليك الآية تقول ولا تناسبني، وكلام ده كان في أيام الجمال وأيام الصحراء وأيام وتتريق أحيانا، خد بالك، وتسخر من القرآن وتسخر من السنة، عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيك. دي أمور ممكن توصل الإنسان للخروج من الملة. طيب، يبقى العمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والدنيا كلها قليل. الدنيا أصلا كما ورد في الحديث لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا كما ورد في صحيح مسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، إيه ياخد الصباع من المحيط؟ ولا حاجة، نقطة. شوف قد إيه، يبقى إذا الدنيا ما تساويش حاجة. أهو جناح البعوضة، هي ما تساويش جناح بعوضة، بس لو افترضنا إنها جناح بعوضة، والبعوضة دي أصغر من الذبابة بكثير. شوف قد إيه؟ جناح البعوضة ده الناس عمالة بتقتل بعضها عشانه. شوف القتال في سوريا وفي اليمن وفي هنا وهنا وفي العراق وفي كل دول العالم، صراع على شيء ما يساويش جناح بعوضة. هذا عقل؟ مع إن أقل واحد في الجنة ملكه في الجنة، يمشي في ملكه في الجنة 2000 سنة لا يقطعها، أقل واحد. كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن في آخر الحديث الله عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة، أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ الدنيا كلها كده هيحرم الناس كلها منها ويديها لك أنت لوحدك، وأدها كمان 10 أمثالها. فالعبد طبعا مش دماغه مش جايبة يعني، فقال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ معقول يا ربي للدرجات يعني؟ ده انت عارف ده انا كنت يعني بعمل مشاكل معكم عشان 100 جنيه اخد الدنيا واديها 10 مرات. فالمولى عز وجل يقول له عبدي اني لا استهزئ بك، ولكني على ما اشاء قادر. انا قادر اديك الدنيا واديها 10 مرات. استهزئ بك ليه؟ انت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى. يبقى التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وكما عرف طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. استحسن الإمام ابن تيمية هذا التعريف لأنه يجمع بين شرطي العمل، شرطي قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة. تقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ده الاتباع، ترجو ثواب الله، ده الإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله، ده الاتباع، تخشى عقاب الله، ده الإخلاص. يبقى جمع بين الإخلاص وبين إيه؟ وبين المتابعة، شرطي قبول العمل. يبقى دي التقوى. التقوى كما عرفها أبو هريرة رضي الله عنه حينما سأله رجل عن التقوى، قال له هل مشيت في أرض فيها شوك؟ قال أجل. قال ماذا صنعت؟ قال كنت أتحرى أمشي كده وأمشي كده وأحاول يعني أتفادى الشوك. قال له هذه التقوى، إن أنت تتقي كل ما يغضب الله فيكون بينك وبين عذابه وعقابه جدار، سور، وقاية. هي دي التقوى، إن أنت تجعل بينك وبين معصية ربنا وبين أي شيء يغضب ربنا سور ووقاية وحاجز يحجزك عن معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الصادق ده إنسان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه دنيا وآخرة. في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل أعمال البر والخير والطاعة وكل ما يقرب من الله ميسرة لي. وبالك عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، ودمت مشيت في البر وإن البر يهدي إلى الجنة. شوف 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 كل حاجة بتوصل، كله ميسر لما خلق له، وكل حاجة بتوصل لحاجة. وبعدين تيجي في الآخرة المولى عز وجل يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآيات. بإذن يعني شوف هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هو ذا اليوم اللي هينفع فيه الصدق. ويكفيك أن تعلم إن المولى عز وجل يحب الصادقين ويثيبهم ويكرمهم ويدخلهم جنته سبحانه وتعالى. فوق ده كله كمان إن حبيبك وأسوتك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصادق الأمين بشهادة الكفار وشهادة المؤمنين، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنبدأ في شرح الحديث 55، لكن هنخليه إن شاء الله في الحلقة القادمة عشان نشوف جوائزنا النهاردة والمسابقة بتاعتنا النهاردة، ويعني عايزين على قد ما نقدر يعني إن الواحد ملاحظ إن أخلاقيات الناس مع بعض اتغيرت قوي، الناس بقت شايطة على بعضها أو زاد عن اللزوم، أقل همسة الناس تغضب من بعضها وتزعل من بعضها، ما بقاش في حاجة اسمها أنا آسف، ما بقاش في حاجة اسمها سامحني، ما بقاش في الكلام ده، يعني حس إنه اتلغى من قاموس الحياة اللي احنا عايشينها. مع إن أنا آسف وسامحني والله لن تنقص من قدرك أي شيء. أضف إلى ذلك بقى حتة إن لو حد جه قال لك أي حاجة عن أي حد خلاص هي مسلمة، والكلام ده يخالف شرع ربنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين إن جاءكم، وإن تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة، يعني حتى لو حصل مرة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لألا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، عشان ما تندمش. أي حد ينقل لك كلام عن أي حد تحرى، مش هتخسر حاجة لما تتصل بالطرف الآخر قل له حضرتك قلت كذا، مش عيب، والتاني لابد أن يقبل، ما يقولش بقى وانت بتسيء ظن بيا انت، لا ما تبقاش شرطين على بعض كده، لا والله يا أخي ما قلت هذا الكلام، ولو سمحت اللي قالك هتهولي عشان تتأكد أنا ما قلتش هذا الكلام، انتهت المشكلة. خلينا كده ناس بسطاء. المؤمن هين لين، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين يبقى في كده ما بيننا بساطة ويسر وسهولة في المعاملة. ربنا يا رب يبارك فيك يا رب العالمين. سؤال الحلقة الماضية، أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها. الجوائز النهاردة 16 جائزة، 13 شرح رياض الصالحين، و2 الخلفاء الراشدون. من باب من لا يشكر الناس لم يشكر الله اللي قدموا هذه الجوائز، موسوعتين صدقة جارية على الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وموسوعة مقدمة من الأخت حياة النفوس، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك أخت الفاضلة. وموسوعة مقدمة من يعني الدائمة معنا ربنا يحفظها المشتاقة إلى الجنة أم البراء، ربنا يحفظ ابنها يا رب ويبارك لها فيه ويرزقه الصلاح، تمام. وعشر موسوعات مقدمة صدق جارية عن أمي وأبي رحمة الله عليهما. قلنا قبل كده أن في استدهاية بتاعت لا تحزن وابتسم الحياة دي بتقدم هدية مع شرح رياض الصالحين اللي بيشتري شرح رياض الصالحين. أما الدي في دي عليها 25 حلقة صوت وصورة من حكايات نور الدين محمود اللي هي كان برنامج رمضان، ده بيقدم مع هدية مع شراء الموسوعة الذهبية أو موسوعة قصص الأطفال. تعالوا نشوف الفايزين. الأربع فايزين الأولانيين دولت هياخدوا شرح رياض الصالحين، والفايز رقم 5 و6 هياخدوا الخلفاء الراشدون، والباقيين بيطلبوا ان هي تكون صدقة جارية. الفائز الاول دينا علي سالم، الثاني محمد حمودة حسين، الثالث هبة غريب احمد محمد، الرابع محمد حسن عبد الغني. الاربعة دولت هياخدوا شرح رياض الصالحين، تمام كده ركزنا. دينا علي سالم، محمد حمودة حسين، هبة غريب احمد محمد، محمد حسن عبد الغني، الا اربعه دول هياخدوا شرح رياض الصالحين. عشان بس نركز، الاثنين الجايين دول بقى هيستلموا الخلفاء الراشدون اللي هم اميره محمود احمد قطب ونوال عبد السلام عليوه وافد. الاثنين دولت اميره ونوال هيستلموا فقط كتاب الخلفاء الراشدون، كتاب عن الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، في 1088 صفحه. اسال الله ان ربنا ينفعكم بها. اللي بعد كده دول مش هيستلموا، دول طلب تكون صدقة جارية على أئمة المساجد. الأسماء في سرعة كده: ناصر محمد صادق، نسمة محمد بدر التوني، محمود مغاوري، محمد السيد، أنغام محمود عدلي، صابر محمد جمعة، سلوى عبد الحميد محمود، أحمد محمود رضوان، رباب أحمد محمد السيد، تامر محمد أمين صالح، أسماء فتحي محمد فتحي. الفايزين يتوجهوا ابتداء من الغد من الثلاث حد يوم السبت إلى مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر. اللي مش يقدر يروح يبعث أصل البطاقة يستلموا بها إن شاء الله سواء الموسوعة شرح رياض الصالحين أو الخلفاء الراشدون. وأشكر كل من تبرع، وزي ما قلت لحضراتكم بيبقى بالتواصل مع مكتبة الصفا أو من خلال الإرسال بالبريد أو هاتف التوصيل، أو تضعها في مسجد أو تعطيها لإمام خطيب جمعة. ربنا يتقبل منا ومنكم. النية صدقة جارية عن ميت أو داو مرضاكم بالصدقة، أو إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إعانة طلبة العلم. وأكرر دائما أنا لا أتلقى التبرعات، إنما التبرعات تكون للمكتبة وهو يبلغني بعدد الفايزين وإحنا بنختار الفايزين. سؤال حلقة النهاردة إن شاء الله: ما المسجد الذي تعدل ركعتان فيه عمرة؟ في مسجد اللي يصلي فيه ركعتين يتحسبوا له بثواب عمرة، الثواب وليس الإجزاء. في فرق بين الثواب وبين الإجزاء. الإنسان ممكن يعمل حاجة معينة ياخد ثوابها لكن لا تجزي عنها. بمعنى أنا لو قرأت قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأت القرآن كله، لكن لو جيت في الصلاة وقرأت قل هو الله أحد 3 مرات وما قرأتش الفاتحة لا تقبل صلاتي، يبقى ده في الثواب وليس في الإجزاء. هنا نفس الحكاية، هذا المسجد أروح أصلي فيه ركعتين اتحسبت لي ثواب عمرة، لكن هل تجزي عن العمرة؟ لا تجزي عن العمرة، تمام كده؟ انا هجلس في المسجد بعد الفجر حد الشروق بعد شروق 3 ساعة وصلي ركعتين الضحى. ثبت في الحديث اللي رواه الترمذي ان من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة. هاخد ثواب حجة، لكن هل تجزي عن الحج؟ لا تجزي عن الحج، لابد ان انا حج لو كان عندي مقدرة على الحج. طيب السؤال: ما المسجد الذي تعدل فيه ركعتين فيه عمرة؟ هنبعت 3 حاجات ولا تقبل الإجابة بغير 3. الإجابة بتاعت السؤال الاسم رباعي زي ما مكتوب في البطاقة، والمحافظة اللي حضرتك وحضرتك منها. طبعا احنا عايزين على قد ما نقدر الفترة دي نكثر بقى من العبادة والدعاء، ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكرب عن الأمة، ان ربنا يفرج الكرب عن الأمة. ربما الفترة القادمة إن شاء الله ربنا ييسر كده ونحاول نجتهد في شرح هذا الكتاب، وربما إن شاء الله إن ربنا يعني لم يقدر إن احنا نكمل مع بعض، أكون مثلا أنا سافرت أو كده، إن شاء الله يعني هصور لكم برضو الحلقات وأبعتها لكم كل أسبوع إن شاء الله، بحيث إن هي تعرض إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. وعايز أقول لحضراتكم يا ريت كل إنسان بينه وبين أخيه شحناء، يا ريت نتصافى ونتصالح. ولو تفتكروا زمان كنت قلت لكم على حاجة، كان الكلام دوت سنة 2000 في أواخر 2011، قلت لكم علاج مشاكل مصر في حاجتين. لو تفتكروا الكلمة دي كررتها كتير جدا على قناة الناس، قلت علاج مشكلتنا كلها في شبر وكلمتين، ولم أقولها مازحا. إيه شبر وكلمتين؟ الشبر الذي قال عنه جل وعلا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. نحن نقرب من ربنا، لان انت لما تشوف الاحوال دلوقتي بقى فيه ولا يمكن احد، بقى فيه بعد شديد جدا على الدين، بقى فيه هجر للقنوات الإسلامية، بقى فيه تبرج صارخ، بقى فيه نسبة الحاد انتشرت، بقى فيه تشكيك في ثوابت الدين، بقى فيه مشاكل جامدة جدا. بنقول يا ربي ثبت الناس، ويا ربي ثبت قلوبنا على طاعته يا رب العالمين في زمن الغربة اللي احنا عايشينه ده، زمن الغربة الثاني يقينا. بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ربنا يا ربي ينجينا وإياكم من هذه الغربة، ويثبت قلوبنا على الدين حتى آخر لحظة في حياتنا، حتى نلقى الله عز وجل على الإيمان وعلى التوحيد. فمحتاجين بقى الشبر ده، نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس، ذكر للمولى عز وجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ان احنا نتواصل ونتراحم فيما بيننا، ان يبقى في ورد للقران، ما نهجرش القران، حرام هجر القران. قال الرسول: يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. ده النبي هيشتكينا يوم القيامه من هجرنا للقران وهجرنا للسنه وهجرنا الى غير هذه الاشياء. يبقى إذن شبر إن احنا نقرب من ربنا. والحاجة التانية قلت الحديث اللي هو: ارحموا ترحموا. إن احنا نرحم بعض، نبقى في ما بيننا رحمة، إن ما نبقاش حياتنا بنتلاتك لبعض، واقفين لبعض على كلمة، قاعدين بنعادي بعض، قاعدين بنسب في بعض، بنشتم في بعض، بنأذي في بعض، بندبر مكائد لبعض. ما هو كده ما فيش رحمة هتوصل لنا. ما هو ارحموا ترحموا، من لم يرحم لم يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الكلام واضح، كلام واضح. مقصور الرحمة على من يرحم، وبعيد الرحمة على من لا يرحم. يبقى عايز ربنا يكرمك برحمته، ارحم الناس، ارحم الناس اللي حواليك. إن دعم في دقيقتين الفضلين، إن دعم في أمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات الأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا الله اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وسجن المسجونين، وحزنا وحزن المحزونين، وفرج كرب الغارمين يا رب العالمين، وسد الدين عن المديونين، ووسع ارزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب العالمين. وأغث يا رب اللاجئين والنازحين في كل أقطار الأرض، ويسر لهم قلوبا حانية برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.